أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق سيدنا ونبينا محمد وآله أجمعين الطيبين الطاهرين، واللعن الدائم والعذاب الأليم على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. اللهم اخرجنا من ظلمات الوهم، وأكرمنا بنور الفهم. اللهم افتح علينا أبواب رحمتك، وانشر علينا خزائن علومك. برحمتك وأنت أرحم الراحمين. كان كلامنا المتقدم في بيان الأدلة الدالة على حجية الاستصحاب، وقد استعرضنا بعض الأدلة وبينا بالأمس الماضي الاستدلال على حجية الاستصحاب بالإجماع، وقلنا إن الإجماع في المقام مدركي أو محتمل المدركية، فإذا كان مدركيا أو محتمل المدركية فلا يصح الاستدلال به لإثبات حجية الاستصحاب. ثم أوضحنا على أنه إجماع محصل في المقام غير موجود باعتبار وجود خلاف بين العلماء، ومنهم من قال بأن موارد الشك نرجع فيها إلى البراءة أو الاحتياط، ولا نعتمد الاستصحاب لأنه ليس بحجة. أما إذا كنت أيها المستدل بالإجماع على حجية الاستصحاب تريد أن تبين أن الإجماع في المقام منقول، فقد تقدم الإشكال في الإجماع المنقول، وأنه هل يكون كخبر الواحد حجة أم لا. وفي المقام نقل الإجماع حتى لو قلنا بحجية الإجماع المنقول، فإنه في المقام ليس بحجة لعلمنا بوجود خلاف بين القوم، فكيف نعتمد على من ينقل؟ الإجماع عندهم على الحجية، ونحن قاطعين بوجود الاختلاف بينهم. فلو قلنا بحجية الإجماع المنقول في غير هذا المقام لما كان حجة في هذا المقام لأجل وجود الاختلاف المعلوم لدينا بينهم. بعد ذلك شرحنا الدليل الرابع وقلنا إن الدليل الرابع هو الروايات التي دلل بها على حجية الاستصحاب، ويقال إن أول من استدل بالروايات على حجية الاستصحاب هو الشيخ الجليل الشيخ عبد الصمد العاملي والد الشيخ البهائي رحمه الله والمدفون في البحرين رحمة الله عليه، فإنه أول عالم جعل المدرك والمستند لحجية الاستصحاب هو الروايات الواردة عن الأئمة عليهم السلام. قلنا إن هذه الروايات مستفيضة، ثم أوردنا واحدة منها كانت لزرار بن أعين الفقيه المشهور رحمه الله يسأل فيها الإمام الباقر عليه السلام، قال قلت له الرجل ينام وهو على وضوء أيوجب الخفق والخفقتان عليه الوضوء؟ قال الإمام عليه السلام يا زرارة قد تنام العين ولا ينام القلب والأذن، وإذا نامت العين والأذن والقلب فقد وجب الوضوء. قلت فإن حرك في جنبه شيء وهو لا يعلم؟ قال لا، حتى يستيقن أنه قد نام حتى يجيء من ذلك أمر بين، وإلا يعني وإن لم يستيقن أنه قد نام فإنه على يقين من وضوئه ولا ينقض اليقين أبدا بالشيء، ولكنه ينقضه بيقين مثله أو بيقين آخر. بعد ذلك أوضحنا أن هذه الرواية من ناحية السند مضمرة، لم يذكر فيها زرارة رحمه الله من هو المسؤول، ولكننا قلنا إن الأخون أجاب على أن جلالة شأني زرارة وعظمتي مقامه وعلو رتبته تغني عن الإشكال أو تزيل الإشكال بالأحرى وتجعل هذا كالإضمار كالإسناد إلى المعصوم. إذ هل يستوي أن يرجع العالم إلى غيره لأن زرار لا نظير له في الفقه آنذاك، فهل يسأل ممن هو دونه؟ الغير يسأل زرارا وزرارا لا يسأل غيره. زرارا كالعلام معي في فقاهته وفي علمه كلام ورد عن المعصومين عليهم السلام، معي إشادة وثناء ومدح لشخصه الكريم، بل في بعض الروايات لولاه لاندثرت آثار النبوة مع بقية من الجماعة الذين هم من أمثاله. إذا كان زرارة بهذه المثابة، من الواضح أننا لا نحتاج إلى التأمل في كون الرواية مضمرة. ثم أوردنا تتمة لهذا الجواب مذكور في كتب الأصول. خلاصة هذه التتمة أن هذه الرواية بعينها مذكورة مسندة في كلمات بعض علمائنا، ومعلوم أنهم لم يسندوا هذه الرواية إلا لوجود سند له. الأمر الثاني أو القرينة الثانية التي أوردناها أن هذه الرواية كبعض الروايات التي وردت مقطعة، فإن رواة الأحاديث عندما يأتون إلى المعصوم يسألون مجموعة من المسائل في أبواب متعددة من الفقه والإيمان، يجيبهم على كل أسئلتها، فقطع العلماء تلك الرواية فجعلوا كل جزء من الرواية الطويلة في بابه. وهذه قرينة ثانية. والقرينة الثالثة أنا ما جبت بس خوش قرينة، أصحاب الأصول كحرير معي نقلوا هذه الرواية في أصولهم الروائية، فإذا كانت هذه الرواية سؤال من لدن زرارة إلى فقيه آخر، هل يعقل أن هؤلاء العظماء ينقلون رأي فقيه وهم يصرحون في أصولهم أن هذه الروايات نقلناها بطرق موثوقة ومعتبرة عن أئمة أهل البيت؟ معي؟ هذه القرينة واجد قوية معي؟ ولكن قلنا إن الأخون اكتفى بماذا؟ بمؤيد واحد نتيجة لعلمه بمقام زرارة. طيب، كلامنا في هذا اليوم في بيان دلالة الرواية أو تقريب الاستدلال بالرواية على حجية الاستصحاب، رحمه الله، وتقريب الاستدلال بها أنه لا ريب في ظهور قوله عليه السلام، وإلا فإنه على يقين ظهور عرفي، في النهي عن نقض اليقين بشيء بالشك فيه، وأنه عليه السلام الإمام المعصوم بصدد بيان ما هو علة الجزاء المستفاد من قوله لا في جواب فإن حرك في جنبه شيء وهو لا يعلم معي، قال لا، وهو اندراج اليقين والشك في مورد السؤال في القضية الكلية الارتكازية غير المختصة بباب دون باب هذا الاستدلال. أنا ليش قريت عليكم الاستدلال؟ لأن مثل الطلاس استدلال كلمات عميقة جدا، الآن نريد نفكك الطلاس. شوف شو يقول الأخ، يقول استدلال بهذه الرواية على حجية الاستصحاب يتوقف على مقدمات، الأولى كلها حذفها الأخ وأشار إليها بإشارات سريعة جدا مثل البرقيات معي. شوف الأولى يقول إذا جاءتك الأولى من المقرر في اللغة العربية واحد أنه إذا جاءت جملة شرطية فإن للشرط جزاء، هذا واضح. إن جاءك زيد فاكرمه صح ولا لا؟ شرط له جزاء في العربية معي. الأمر الثاني، ومن المقرر في اللغة العربية أيضا أن الجواب للشرط المسمى بالجزاء قد يحذف في بعض الأحايين. بعض الأحيان شنو نحذف الجزاء لوجود دليل يدلل على هذا الجزاء، قرينة تبين وتوضح الجزاء، هذا شنو تمهيد رقم اثنين. واحد الجملة الشرطية لها جزاء، اثنين قد يحذف الجزاء، ثلاثة من موارد حذف الجزاء المهم أن الجزاء للشرط يحذف وتقام علته، علة الجزاء مقامه موجود هذا في القرآن الكريم، وإن تجهر بالقول فإنه يعلم السر وأخفى. هذا شرط ولا وإن تجهر بالقول؟ أين جزاؤه؟ جزاؤه ماذا؟ جزاؤه فإنه يعلم، كافة انه يعلم جهرك او يعلم بكل شيء يتعلق بك. جاب العلة. ماذا؟ بان الله عالم بكل شيء بدلا عن الجزاء والجواب للجملة الشرطية. معين؟ فالجزاء حذف وأقيمت علته مقامه. واضح؟ هذا رقم كم قلنا؟ رقم 4. ترى مش دائما وأبدا ولا أبدا ودائما. يجوز لنا أن نقيم العلة للجزاء مقام الجزاء. متى يجوز لنا ذلك؟ إذا كان الأمر بين والمطلب واضح. فالوضوح والبيان يسوقان إقامة العلة مقام الجواب والجزاء. ايه عجيب. يقول شوف، ألم ترى، ألم تسمع بهذه الآية التي أوردناها؟ وإن تجهر بالقول فإنه يعلم السر وأخفى. الله تبارك وتعالى دائما نقول وهو العالم بكل شيء وهو القادر على كل شيء. فإذا ظننت مثلا أنك ركبت مثلا طيارة والله مش قادر عليك، أو سيارة مثلا مصفحة والله ما يقدر عليك، لا يا حبيبي، أعلم بأن الله ماذا؟ قادر عليك في أي مكان تكون، وهو عالم بك أينما كان. ففي مثل كذا مثلا نقول، وإن تظن أنه ليس بقادر عليك فإن الله على كل شيء قدير. بعد ما نقول لك فإنه قادر عليك، نجيب جواب عام، علة لقدرته عليك. عليك واضح؟ هذا، هذه مقدمة. إذا كانت القضية بدهية وواضحة وبينة، يعني العلة، جاز لنا أن نحذف الجواب والجزاء وأن نأتي بدلا عنه العلة. نقيم العلة مقام ماذا؟ الجزاء والجواب. خلنا الآن نجي إلى مكان، إلى مقامنا. إيش قال زرارة لإمامنا الباقر عليه السلام؟ أتوجب الخفقة والخفقتان الوضوء؟ قال للإمام، يا زرارة، معي أنتم؟ يا زرارة، قد تنام العين ولا ينام القلب والأذن. أنت قد تغفي مثل ما نقول، بس ماذا؟ أذنك وعينك، أذنك وقلبك. أي ما نسوي واحد، يقولون بعض الناس اللي يتدربون يصيرون مثل الذئاب. يقولون هذا قلبه قلب ذيب. تشوف نايم يعني مغمض عيونه، بس اي حركة من بعيد يسمع بها. شلون الشاعر شي يقول؟ بل بعضهم اكثر، تشوف يغمض عين ويفتح شوية من العين الثانية. معاي؟ اللي قال ماذا؟ ينام باحدى مقلتين ويتقي بأخرى المنايا فهو يقظان هاجع.
موجود في العربية؟ مروا عليكم، هذا موجود. طيب
هذا
ذيبي، هذا ذيبي بعد، مش مثل بس بل الذيب مثله. هو الذيبي طبعا. الخلاصة خلنا الآن إليه، يا زرارة قد تنام العين ولا ينام القلب والأذن، وإذا نامت العين والأذن والقلب فقد وجب الوضوء. زرارة قعد شوية يتبحث زيادة، رحمة الله عليه. قلت فإن حرك في جنبه شيء، شلنا الكتاب هذا، وهو لا يعلم. قال لا. شفت شلون يقول غفه، وقعد ننطقطق بالكتاب. قال لا، هذا ما يكفي، حتى يستيقن انه قد نام، حتى يجيء من ذلك امر بين. قال شوف ايش قال، والا فانه، يعني شنو لا، يعني لا ينتقض وضوءه او لا ينقض وضوءه، الخفقه والخفقتان. طيب تالي ايش قال له؟ اي قال له فانه على يقين من وضوئه ولا ينقض اليقين ابدا بالشك. احنا شاهدنا وين؟ فانه على يقين من وضوئه. هذه علة معي. جاء جواب لشرط معي، يحتاج الى جواب، وهذه العلة شو تقول؟ فإنه على يقين من وضوئه. وتبين إذا كان الإنسان على يقين من وضوئه فلا ينقض اليقين بالشك أبدا. كلما كنت على يقين من وضوئك وشككت في انتقاض، كلما كنت على يقين بشيء وشككت في انتقاض ذلك الشيء، راح تبني على يقينك السابق حالة شكك اللاحق، ولا تنقض اليقين. لا، لا تنقض اليقين بالشك، فإنك على يقين. يعني إيش كان الإمام شي يقول؟ الجواب كان يقول فلا إعادة عليه للوضوء، بس ما قال فلا إعادة عليه للوضوء، هذا الجواب الجزاء. لا، فلا يعيد وضوءه. ايش قال له؟ قال له ترى عندنا علة يا زرارة، وهذه العلة بمثابة النار على المنار، وكالشمس في رابعة النهار. وإذا كان عندنا علة احنا ما نأتيك بالجواب، بل نحذف الجواب للشر معي، اي لا ينقض. واذا حذفنا الجواب للشر اقمنا هذه العلة مقامه. وليش اقمنا هذه العلة مقامه؟ لوضوحها وبيانها. صار عندنا ماذا؟ دليل ولا ما عندنا دليل على بيان ان الرواية في مقام الاستدلال على حجية الاستصحاب، اذ يقين سابق وشك لاحق، ولا ينقض اليقين بالشك ابدا. الامام يقول ابدا ابدا، يعني في اي حال من الاحوال، وانما ينقض بشك من ماذا؟ يقين اخر. طيب عرفنا الان. وجه الاستدلال في الرواية. شفت شلون مقدمات كلها الأخوند أشار إليها إشارات سريعة وأجملها إجمال. ماذا المخفين؟ واحد اللي يبغي ماذا يخفف دائما في المطالب يجمل في المطالب. وهذا بعد أيضا عنده نكتة الأخوند، يقول المطالب صارت لنا واضحة لما وصلني لهنا، فما يحتاج تفسير وإيضاح. معي؟ الله المستعان. نطبق. وإذا كان في مجال هناك طبعا ماذا إشكالان واردان على ماذا، على هذا الفهم والاستدلال بالرواية على حجية الاستصحاب. وين وصلنا في الأمس الماضي؟ لأن لابد نطبق هالمطالب. وين الوجه الأول؟ استقرار بناء العقلاء من الإنسان بل من ذوي الشعور من كافة أنواع الحيوان على العمل على طبق الحالة السابقة. هذه سيرة عقلائية، والسيرة يقولون حجة، لكن تحتاج إلى ماذا؟ إمضاء من الشارع. وحيث لم يردع عنه الشارع هذا الاستقرار كان ممضى من الشارع. عرفنا؟ يقول الأخوان فيكون الاستصحاب قامت عليه السيرة ولم يرد عنه نهي أو رد فيصبح حجة. طيب، وفيه فيها الاستدلال يعني أو الوجه الأول منع استقرار بناء العقلاء على ذلك بناء تعبدي. ليش؟ يقول بل إما رجاء، يعني المطلب عندهم يريدون أن يتوصلوا فيه إلى شنو؟ إدراك الواقع مثل ما يقال. أي ما احنا نقول هذا في تعبيراتنا الفقهية آتي به رجاء، صح؟ أو لا احتياطا، كما إذا كان المطلب عندك مهم، ولد قريب في مكان تبني على بقائه، أو لا لكونه يورث الاطمئنان. ونبدأ عاد نناقش نقول لا هذا ليس باحتياط ولا يورث الاطمئنان ولا ينبغي أن يكون رجاء. نناقش في مفردة، يعني هذا مش سيرة، هو أحد هالأنحاء هذه. معي؟ أو ظنا شخصيا، وقلنا إذا كان ظن شخصي واضح أنه غير حجة إلا مع تمامية مقدمات دليل الانسداد. أو ظن نوعي أو غفلة، قد هذا الأمر والأدهى. يعني إحنا ليش نجري على طبق الاستصحاب؟ في الغالب أي غافلين، كما هو الحال في سائر الحيوانات دائما، وفي الإنسان في بعض الأحيان يغفل ما يتوجه. الدليل الثاني سلمنا ذلك، يعني أنه هناك سيرة، بس من قال لك أن هذه السيرة ممضى من الشارع؟ لكنه لم يعلم أن الشارع به راض وهو عنده ماذا؟ ماض، يعني ممضى. ويكفي في الردع عن مثله، يعني كل دليل مثل هالدليل ماذا؟ ما دل من الكتاب والسنة على النهي عن اتباع غير العلم. ولا تقفوا معي؟ وما دل على البراءة أو الاحتياط في الشبهات، هذا مشمول. أنت بعد عندك يقين سابق شك لاحق براءة شبهة. معي؟ فلا وجه لاتباع هذا البناء فيما لا بد في اتباعه من الدلالة على إمضائه، بما أنه لا دلالة على الإمضاء فهو مردوع عن صح. سيرة موجودة بس مرجوع عنها معي.
فتأمل في المطلب الوجه الثاني، إن الثبوت في السابق موجب لتحقق الظن في الآن الثاني لاحق، وفي هذا الوجه منع اقتضاء مجرد الثبوت للظن، لأن احنا نعلم أن الأشياء الثابتة على أقسام، بعضها من قبيل ماذا؟ الثابت اللي لحالة حالة استقرار مثل المباني، معي؟ وبعضها من قبيل ماذا؟ قلنا الشك في المقتضي، بعضها من قبيل الشك في الرافع، فإذا أقسام. من قال أن كل الأقسام حدوث الشيء سابقا يوجب تحقق الظن لاحقا؟ فإنه لا وجه له أصلا إلا كون الغالب فيما ثبت أيدوا مع إمكان ألا أدوا كما لاحظنا. وش ناقشنا؟ قلنا أن العلة المحدثة هي علة مبقية، وانتم تفرقون ها هنا في استدلالكم بين العلة المحدثة والعلة المبقية، وهذا خلاف ما مر عندنا من القواعد الفلسفية المحكمة أن العلة المحدثة هي مبقية، وهو غير معلوم أن ما ثبت يدوب، غير معلوم. ولو سلمنا قلنا لا يدوب، يوجب الظن، حقق ظن فيه. هذا الظن عندنا دليل يقول أن هذا الظن مثل خبر الواحد، لا عذر لأحد من موالينا في التشكيك فيما يرويه عنا ثقاتنا، فإنهم حجتي عليكم وأنا حجة الله. ما في دليل بالخصوص يثبت لنا حجية هذا الظن، فإذ لا دليل بالخصوص يصير يندرج وين؟ تحت النواهي الدالة على إلغاء حجية كل ظن. إيه يتبعون إلا الظن. القرآن يقول لو كان الظن في خير كانوا يقولون، كان القرآن ما يعني لازمه بهذا الذنب اللي يسقطه عن الاعتبار بالمرة، مع نهوض الحجة على عدم اعتباره بالعموم، لأن الحجة طبعا مو بس في خصوص الظن الآتي من الاستصحاب ليس بحجة، في كل ظن ليس بحجة، معي؟ الوجه الثالث دعوة الإجماع عليه كما عن العلامة الحلي في مبادئ الأصول، حيث قال العلامة الاستصحاب حجة لإجماع الفقهاء، إجماع من الفقهاء على أنه متى حصل حكم ثم وقع الشك في أنه طرأ ما يزيله أم لا، في الجملة موجود عندنا مثل لو شككنا في النسخ، بس مو ده محل عام هذه، معي؟ وجب الحكم ببقائه على ما كان أولا. إيه فإذا ماذا؟ إجماع. سأل الفقهاء تتبع فتاواهم ستجد أن جميعهم إذا كان لديهم حكم سابق فشكوا فيه لاحقا قالوا لا لا هذا الحكم اللي نعم ما زال باقا، هكذا يفتون ببقائه. وبعد وعندنا دليل عقلي على أن ما حدث سابقا لابد أن يبقى. أنت الآن تجيب لك مسألة فيها شك، شك ايش معنى؟ تساوي الطرفين، فما هو المرجح لأحد الطرفين في البيت؟ لولا القول بحجية الاستصحاب لكان القول بالطهارة أو بالنجاسة ترجيح بلا مرجح، والترجيح بلا مرجح قبيح بنظر العقل. أترى أن هؤلاء الفقهاء يتبعون القبيح؟ حاشاهم ثم حاشاهم، معي؟ دفاعا عنهم يعني.
ولولا القول بأن الاستصحاب حجة لكان ترجيحا لأحد طرفي الممكن من غير مرجح. انتهى والشيخ الأنصاري قال ترى مش بس صاحب مبادئ الأصول نقل الإجماع في عبارات غيره أيضا من الفقهاء والأصوليين إجماع منقول، ولعلهم بعد يدعون أنه محصل. بس طبعا الإجماع هنا المحصل، إذا احنا رجعنا الآن إلى فتواهم الآن بعد الكمبيوتر عندنا سهل، للمهم راح نشوف الاختلاف العظيم لديهم وعندهم. وفيه إن تحصيل الإجماع في مثل هذه المسألة مما له مبان مختلفة في غاية الإشكال، مو فقط يرد على الإشكال بل إشكال عويص، حتى لو كان الجميع متفق على حجية الاستصحاب. ليش؟ لأن قد يكون أحدهم يرى حجية الاستصحاب من باب أنه يورث الظن، والآخر يرى حجية الاستصحاب من باب أن في روايات عليه، والثالث يرى أن الاستصحاب حجة لوجود سيرة عقلائية. معي؟ هذا يكشف الإجماع هذا عن قول المعصوم؟ كلا. فضلا عما إذا لم يكن، هنا قطعا ما في اتفاق، معي؟ كما قلنا لأن البعض منهم أنكر حجية الاستصحاب وكان مع الخلاف من المعظم من معظمهم، حيث أو معظمهم ضعف، حيث ذهبوا من المعظم حيث ذهبوا إلى عدم حجيته مطلقا. قالوا الاستصحاب ليس بحجة، خصوصا من بعض الإخباريين، معي؟ أو في الجملة كما رأينا أنهم قالوا حجة مثلا في الموضوعات، أو هو حجة مثلا ماذا؟ أي في الرابع دون المقتضي. إن قلت هذا مش إجماع محصل إحنا تتبعناه حتى تقول لا واحد قال لا، هذا واحد نقل لنا الإجماع، والنقل الإجماع مثل نقل الرواية حجة، يقول عد أنا بعد أده وأمر، لأن الإجماع المنقول إحنا شما أشكلنا عليه بإشكالات، معي؟ ونقله موهون جد، معي؟ الأفصح جد النقل، لذلك لوجود الاختلاف. ولو قيل بحجية الإجماع المنقول لولا الاختلاف، لكن هنا ما نقدر نقول بالحجية لوجودها اختلاف، ولذلك لولا ذلك يعني لولا الاختلاف، معي؟ الوجه الرابع اللي قلنا العمدة، شوف وهو العمدة في الباب، الأخبار المستفيضة منها صحيحة زرارة. شوف الأخ طوالي مباشرة قال صحيحة زرارة، معي؟ يعني كان يرى أن هذا النقاش والإضمار فيها ماذا؟ أصلا لا يلتفت إليه فضلا عن التعويل عليه. قال قلت له الرجل ينام وهو على وضوء، أيوجب الخفق والخفقتان عليه الوضوء؟ قال يا زرارة قد تنام العين ولا ينام القلب والأذن، وإذا نامت العين والأذن والقلب فقد وجب الوضوء. قلت فإن حرك في جنبه شيء وهو لا يعلم؟ قال لا، حتى يستيقن أنه قد نام، يجيء من ذلك أمر بين، وإلا فإنه على يقين من وضوئه، ولا ينقض اليقين أبدا بالشك، ولكنه ينقضه بيقين آخر. وهذه الرواية وإن كانت مضمرة إلا أن إضمار الرواية في المقام باعتبار أن المضمر هو من أعظم فقهائنا المتقدمين، حيث كان مضمرها مثل زرارة، وهو ممن لا يكاد يستفتي من غير الإمام، يسألها المسائل العويصة من غير الإمام عليه السلام، لا سيما مع الاهتمام الشديد والتدقيق. حرك في جنبك شيء؟ انتقر وضوء ولا ما انتقر؟ تدقيقات وتفصيلات واحتمالات، هذا يتناسب يوجه الأسئلة والاحتمالات لشخص عادي؟ ما يتناسب، بل حتى لا يتناسب مع ماذا؟ أن يطرح هذه المسائل على فقيه مثلي، باعتبار عند ماذا النابع أو ماذا الباحر يجي إلى ماذا النار أو الساقية. أي هذا يعني لعله يكون فيه تأمل من زرارة، يعني صدورة من زرارة أن يسأل غير الإمام في غاية البعد. بهذا نكتفي، وصلى الله وسلم وزاد وبارك على سيدنا ونبينا محمد وآله أجمعين الطيبين الطاهرين.